يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء مع إخواني في هذه المدينة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى من العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن مذاكرة العلم ديدن الصالحين قبلنا، وخاصة إذا تعلق الأمر بما يدور حول نصوص الكتاب والسنة، أي نصوص الوحيين. وقد اختار إخوانكم أن يكون موضوع هذه الجلسة المسائية متعلق بأثر من آثار أئمة،
أو واحد من أئمة السنة، وهو
الحافظ ابن عقيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والأثر ذكر في الآداب الشرعية لابن مفلح رحمة الله جل وعلا على الجميع، وهو قوله: من يصدر اعتقاده عن برهان
لم يبقى.
قال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تلون يراعي به أحوال الرجال.
لم يبقى عنده تلون يراعي به أحوال الرجال. وهذه حكمة بالغة وفائدة عظيمة تنم عن علم غزير
لهذا
الإمام الجبل
الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
قد تبحر في فنون كثيرة، يكفي كتابه الفنون الذي أودع فيه علما عظيما ورحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الكلام فيه فوائد بل تضمن أصولا منهجية عظيمة. أولها أن مسائل الاعتقاد ينبغي أن تبنى على أدلة شرعية. مسائل الاعتقاد لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي في تقرير مسائلها.
ما من عقيدة إلا ولا بد
أن يثبت فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
وهذا معنى قوله من صدر اعتقاده عن برهان. البرهان هو الدليل. وهذا فيه كذلك فائدة عظيمة
في شدة اهتمام السلف بتقرير مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد التي قد أطلق عليها بعضهم مصطلح أو اسم السنة كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وقد صنف كتابه العظيم الذي جمع فيه أصول
اعتقاد أهل السنة والجماعة
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة،
وسماه
أصول السنة. سماه أصول السنة لأن السنة تأتي ويراد
بها معاني كثيرة، ومن هذه المعاني يراد بها الطريقة والهدي، الهدي الذي جاء به
النبي عليه الصلاة والسلام. وتطلق ويراد
بها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
من أقوال
وأفعال وتقريرات، وتطلق
ويراد بها، وهذا في اصطلاح الأصوليين،
ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
من أقوال
وأفعال وأحوال وصفات خلقية وخلقية.
هذه كلها من إطلاقات السنة،
وهذا في اصطلاح المحدثين.
وتطلق
ويراد بها ما يقابل الواجب، ألا وهو المندوب، يقال هذا الفعل
حكمه الوجوب، وهذا فعله حكمه سنة،
بمعنى مندوب ليس بواجب،
وهذا في إطلاق الفقهاء. والذي
يهمنا هو ما اصطلح عليه علماء
الاعتقاد.
المقصود بالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام
في هذه المسائل.
وقولهم أصول السنة يعني المسائل العظيمة، لأن الأصل هو ما ينبني عليه غيره.
الشيء الذي يبنى
عليه غيره يقال أصل، يقابله الفرع، يقابله الفرع.
ومعرفة
الأصول
من
أهم ما ينبغي على المتعلم أن يتعلمه،
وهذا
في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم.
ولهذا
كان يقال من تعلم الأصول ضمن الوصول، يعني إلى تحقيق
مراده وتحقيق النتائج المرجوة من هذا العلم
الذي يصبو إلى
تحصيله.
ولهذا دائما وأبدا ما زال علماؤنا ينتهجون هذا المنهج في التعليم ويبدأون طلبتهم بأصول المسائل قبل جزئياتها وفروعها، حتى في باب الفنون يبدأون
بالأصول قبل أن
يعطى الطالب علم الفقه،
يعلم
علم أصول الفقه، لأنه إذا لم يعلم ولم يتعلم أصول الفقه لم يمكنه ولا يمكنه أن يميز بين المصطلحات
التي قد يستعملها
الفقيه في مسائله وفي اختياراته وفتاويه. ولهذا أصول الاعتقاد هي المسائل الكبيرة المتعلقة بباب العقيدة. ولهذا لما جمع الإمام أحمد أصوله بدأ بالأصل الأول، أصول السنة عندنا قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل الأصول كلها، وهو أصل الاتباع سواء الاتباع في مسائل الاعتقاد أو الاتباع في غيرها من المسائل. الشاهد من هذا كله أن ابن عقيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد أن ينبه على هذه المسألة، أن مسائل الاعتقاد ينبغي أن تكون بأدلتها وأن تؤخذ من الكتاب والسنة لا غير، من الكتاب والسنة، حتى قول الصحابي لا يعتبر من المصادر في باب الاعتقاد إلا ما كان في حكم أو ما كان منه في حكم المرفوع. والعلماء في هذه المسألة يذكرون الطابق، وهو أن لا يكون الصحابي ممن عرف برواية الإسرائيليات. إذا تكلم الصحابي في مسألة مسائل الاعتقاد فإن قوله له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير ابن عباس للساق التي هي صفة لله جل وعلا، يوم يكشف عن ساقهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذا تفسيره هذا، إذا كان ابن عباس ممن عرف برواية الإسرائيليات يكون هذا التفسير في حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، لأن العقيدة لا مجال للعقل فيها، ومن دام أن الصحابي ذكر الرفع والصحابة الأصل فيهم جميعا أنهم علوم، فيكون قوله في حكم المرفوع، يعني في حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ولكن بهذا الضرر أن لا يكون من عرف برواية الإسرائيليات، وهذا حتى لا يكون هناك احتمال ولو ضئيل في دخول شيء في السنة ليس منها. فالصحابي الذي عرف برواية الإسرائيليات قد يقول قولا أخذه من هذا الذي يرويه، وقد ينسبه إلى أو قد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه القاعدة. ولهذا تحفظ علماؤنا وأئمتنا في هذا الباب تحفظا شديدا، فاستثنوا من عرف برواية الإسرائيليات أن ما يذكره في باب العقيدة لا يكون حكمه حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله من صدر اعتقاده عن برهان أي عن دليل من كتاب أو سنة لم يبقى عنده تلون، يعني تلون في مواقفه، والتلون في دين الله تبارك وتعالى هو الانتقال من قول إلى قول، وهذا دليل عدم ثبات على الموقف. إذا قلنا الموقف المقصود به الموقف الشرعي الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه، والموقف الشرعي ما أخذه من الأدلة الشرعية لا مما يقوله زيد أو عمر من الناس، لأن الناس مهما بلغ علمهم ومهما علت منزلتهم لن يكونوا حجة أبدا. الحجة في النصوص، النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ولهذا وجب علينا أن نعرف الحق قبل أن نعرف الرجال لا العكس. والناس إذا عرفوا الرجال ثم عرفوا الحق أخضعوا الحق لأقوال الرجال، وهذا يؤدي للضلال ويؤدي إلى الانحراف، فيصبح قول الرجل حاكما على النصوص الشرعية، وهذا من قلب الموازين، لأن النصوص الشرعية هي الحاكمة وهي المهيمنة. الناس جميعا قد يصيبون وقد يخطئون، مثل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفضل، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم من غير استثناء يقعون في الخطأ، يقعون في الخطأ، يتفاوتون في هذا الخطأ، ولكن خير الخطائين عند الله تبارك وتعالى خيرهم التوابون، الذي إذا أخطأ تاب إلى ربه جل وعلا. وهذا هو الأصل في المؤمن. المؤمن له ثلاث حالات، هذه الحالات الثلاث عليها مدار السعادة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. هذه عليها مدار سعادة بني آدم. فالخطاء عليه أن يقابل هذا الخطأ بالاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله جل وعلا، وهذا واجب، لأن هذه عبادة من العبادات. بعض الناس يظن أن في التوبة ضعف وفي الرجوع تذبذب وتلون، ليس هذا هو المقصود بالتلون، هذا من التلون الذي إن صح تسميته تلونا الواجب لا بد تصر على مخالفتك، تصر على ذنبك، هذا شر وبلاء عظيم. الواجب على الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أخطأ في مسألة من المسائل العلمية، أخطأ في حق أخ من إخوانه، أخطأ في حكم من الأحكام التعبدية، سواء خطأ علمي أو خطأ عملي، خطأ علمي لأهل العلم والعلماء وطلبة العلم، قال شيئا ظنه أنه راجحا فتبين له أنه مرجوح، يرجع عن خطأه، يرجع عن خطأه. أورد حديثا ظنه صحيحا تبين له أنه ضعيف، لا بد عليه أن يرجع عن استدلاله هذا ويبين أن هذا الحديث ضعيف ليس صحيحا. وقد وهذا صنيع الأكابر الأئمة، ما هوش طلبة العلم فحسب، الأئمة الأعلام مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وقبلهم الأئمة مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي قبله وما إلى ذلك، هذا ديدن هؤلاء دائما وأبدا. المكابرة هذه ما عرفت إلا عند المتعالمين من أنصاف المتعلمين، أنصاف المتعلمين المتعلمين يظنون أن في التراجع، يظنون أن في التراجع ضعفا وتذبذبا، ولهذا يأبون الرجوع إذا تبين لهم خطأهم. وهذا ليس مسلكا من مسالك أهل الحق، أهل الحق إذا تبين لهم خطأهم تابوا وأنابوا ورجعوا واستغفروا ربهم تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يزيد عبدا تواضع له إلا رفعة، تواضع لله وقال أنا أخطأت في هذا. العصمة ليست لأحد إلا لمن كتبها الله جل وعلا له، ولا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، ولا معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، كل الناس يخطئون مهما بلغوا في العلم ومهما ارتفعت منزلتهم، إلا أن الخطأ مما كتبه الله جل وعلا على جميعه، والناس في هذا بين موفق ومخذول. الموفق هو الذي إذا بان له خطأه رجع وتاب وأناب وأصلح بعد ذلك، والمخذول هو الذي إذا بان له خطأه كابر وعاند وأبى الرجوع. هذا وهذه علامة من علامات الخذلان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا الذي بنى اعتقاده على برهان لم يبقى أو لم يكن عنده تلون يراعي فيه الرجال. ومعنى يراعي فيه الرجال ليس المعنى المطلوب شرعا، الداعية إلى الله مطالب بمراعاة حال المدعوين، وهذا يكون بمعرفتهم. الداعي يفرق في دعوته بين دعوة عامة الناس وبين دعوة طلبة العلم وبين دعوة أصحاب الشهادات والوظائف والمقامات، هذا يراعيه الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مما كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي سلف هذه الأمة، كما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول خاطب الناس بما يفقهون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا خاطبت الناس بما هو فوق ما يستوعبون وأكثر مما تتحمله عقولهم، يبادرون إلى التكذيب مباشرة، فتكون سبباً، أنت تكون سبباً في فتنتهم، وهذا لا ينبغي أن يكون. الإنسان يحرص دائماً وأبداً أن لا يكون سبباً في فتنة المسلمين، وفتنة المسلمين تكون بصدهم عن سبيل الله، تكون في تفرقهم في دعوتهم، تكون في تنازعهم فيما بينهم بعد أن كانوا جماعة متآلفة يصبحون فرقا متناحرة، نسأل الله العفو والعافية. هذه فتنة عظيمة، لأن الله جل وعلا ما أمر بها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، الله جل وعلا أمر بضدها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا بالاعتصام بحبله الذي يجمع بيننا، الذي يجمع كلمتنا ويؤلف بين قلوبنا، وزاد هذا تأكيدا بنهيه عن التفرق، ولا تفرق، ويصبح كل واحد منا هذا مشرق وهذا مغرب، كما وصف الله جل وعلا هذا الحال بقوله: كل حزب بما لديهم فرحون. إذا تفرقوا لا يصبحون بعد ذلك مناصرين للحق، يصبحون بعد ذلك مناصرين لآرائهم، مناصرين لدعوتهم، مناصرين لجماعتهم، مناصرين لرؤسائهم وشيوخهم. هذا هو حالهم، وهذا الحال الذي آل إليه الناس اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ونبينا عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة وعلى الاجتماع، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. والإنسان قد يتنازل وقد يتغاضى عن بعض المسائل جمعا للكلمة، جمعا للكلمة وتأليفا للقلوب، وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام حين كان يبتعثهم للدعوة إلى الله جل وعلا، كما فعل مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، لما أرسلهما إلى بلاد اليمن قال: تقاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتقاوعا ولا تختلفا. هذا دستور الداعية إلى الله عز وجل، أنه يسير في الناس بالتيسير، التيسير الشرعي الذي هو سمة من سمات هذه الشريعة الغراء، ويمشي بالتبشير، يبشرهم بالخير، وهذه من صفات الأنبياء الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: رسلا مبشرين ومنذرين. وتطاوعا، والتطاوع هو أن يتنازل الإنسان عن حق من حقوقه لأجل جمع الكلمة بينه وبين إخوانه، يتطاوع، يتطاوع حتى يبقي على الاجتماع، وحتى لا تكون، يرحمه، حتى لا تكون الفرقة ولا يكون الاختلاف. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قيل له في الحج أن عثمان قد أتم يعني ولم يقصر في صلاته عملا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا تأوله عثمان رضي الله تعالى عنه، قال:
خالفه في هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكنه لما صلى صلى بالإتمام وقال قولته الشهيرة: الخلاف شر. يعني لا أحب أن يظهر الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بين هؤلاء المجتمعين، الخلاف شر. فبقيت مقولة لرجل صالح، مقولة عظيمة لرجل صالح. فهذا الذي يبني اعتقاده على برهان أي دليل شرعي من كتاب أو من سنة، وهذا هو الواجب على كل مسلم، الواجب على المسلم أن يكون متبعا، أن يكون متبعا للدليل الشرعي، لا أن يكون مقلدا لأقوال الرجال مهما كانت درجتهم ومنزلتهم. التقليد في أصله مذموم، نقول في أصله، لأنه قد يضطر الإنسان إلى التقليد أحيانا وأحيانا نادرا، أما الأصل فهو الاتباع، أن يتبع الدليل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن كان هذا منهجه وهذا أصله في تدينه لله تبارك وتعالى، وهذا الأصل يجمع ولا يفرق، يجمع ولا يفرق، لأن البرهان واحد، البرهان هو الدليل، والدليل هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هي الحق، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، والواحد يجمع ولا يفرق، لأن الناس جميعا وجبوا أن يتحمموا الله المستعان. ها ممكن يجيبوا هذوك
يجيب
لا لا معليش يعني نقول العادة العادة الأصل ها هذه في واتساب مع قوه الله يهديك. مهم جزاك الله خير هذا من كرم، هذه غالي على الورق. فالحق واحد لا يتعدد، ولله الحمد والمنة، وهذا يجمع الناس، هذا يجمع الناس ولا يفرقهم شذر مدر، الفرقة عذاب، قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة، الناس إذا اجتمعوا تآلفوا، وإذا تآلفوا تحابوا، وإذا تحابوا تعاونوا على الخير وساروا فيه إخوانا مجتمعين ممتثلين لأمر الله جل وعلا. القائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن إذا اختلفوا وتنازعوا ماذا يصبح؟ كيف يصبح حالهم؟ يصبح حالهم كما هو عندنا اليوم، هذا يقابر هذا، هذا يتربص بهذا بأخيه، ويبدأوا التعليقات ويبدأ المنشورات ويبدأوا يا سبحان الله، وما كان شيء يمر هكذا من غير تعليق، من غير تعليق، أي حاجة تظهر في الساعة يبدأ الاتصال: يا إخوانا حاولوا حاولوا أن هذه القضية ما مديروهاش عدد، حاولوا تتغاضوا عليها كأنها لا شيء. هاو دار الشيخ نجيب، هاو الشيخ نجيب الهاتف، هو الشيخ كيف الموقف؟ وش من موقف يا أخي؟ وش من موقف تقله في نفسك؟ الموقف واحد لا يتغير ولا يتبدل، الموقف استقم كما أمرت، هذا هو الموقف، استقيموا كما أمرتم، كونوا متبعين لا مبتدعين كما أمرتم، سيروا على نهج سلفكم، هذا هو المطلوب. هذا قال راه كذا ولا كذا، الله يسهل عليه. الله عز وجل ما أمرنا بالخلق، أمرنا بأنفسنا قبل غيرنا. هذا اللي يقول أنا كذا ولا الثاني اللي يقول أنا كذا، هذا لا يلزمه إلا هو، لأننا لا نعتقد أن كلامه وحي. يجي واحد مثلا أو جماعة من المساكين، أنا أقول مساكين لأنهم فعل المساكين، الموقف الشرعي لجماعة فلان وفلان، مش الموقف الشرعي، أنتم أعمالكم أصبحت شرع حتى يكون موقفكم هو الموقف الشرعي. قول موقف زيد وعمر قدور، موقف قدور وبينوا، إذا حبيت تبين، إذا حبيت تدير شيء من الصحابة، وإلا أنت وش ما محلك من الإعراب حتى تشغل الأمة بنفسك؟ من أنت حتى تشغل الأمة بنفسك؟ الأمة تشغل بالنصوص، تشغل بالأئمة الهداة المهديين الذين إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا أحجموا أو سكتوا سكتوا بعلم. هؤلاء الذين يلتفت إلى آرائهم ومواقفهم وأقوالهم، ولا نعتقد أنها بمنزلة الوحي. أقوالهم كلها يعني على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم، إلا أن أقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها، حتى أصبحنا في مثل هذا الزمن نسمع من يقول أن الشيخ الفلاني قوله أصل من الأصول. أعوذ بالله، هذا والله ضلال مبين. كيف أصل من الأصول؟ قول بشر. لو قالها، لو قيلت في حق صحابي لكان خلاف الحق، لأنه حتى لا نبعد النجعة، قول الصحابي مما اختلف فيه، وعند الأصوليين من الأصول المختلف فيها، هكذا يعنونون له. في أصول الفقه هناك الأصول المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك الأصول المختلف فيها، وهي كثيرة، منها قول الصحابة. والراجح من غير الدخول في التفاصيل أنه ليس حجة وليس أصل. قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ ولهذا قالوا من الأصول مختلف فيها، لأن العلماء اختلفوا فيه، حتى ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله في أصله عمل أهل المدينة، هو عنده حجة وله أدلته في ذلك، ولكن الصحيح أنه ليس بحجة، الصحيح أنه ليس بحجة. ويقصد به هو في زمانه أقوال الصحابة بالدرجة الأولى، ثم من جاء بعدهم. الشاهد أن هذه الأصول ينبغي أن تكون مبنية على أدلتها الشرعية. ومن فوائد هذا القول أننا دائما وأبدا نعظم الدليل، ولا نعظم الأشخاص مهما كان، لأن تعظيم الدليل يؤدي إلى الزيادة في اليقين، وتعظيم الأشخاص يؤدي إلى التقديس المذموم. أحببنا أم كرهنا؟ بعضهم ينفي هذا، يقول لك ما كاش تقديس، هذا الناس هدورهم يعظموا في الأدلة اللي مع الشيخ الفلاني. الأدلة عمرها ما ترتبط بشيخ أبدا، أو إمام أو صحابي أو عالم، الأدلة قوية بذاتها وهي حجة بنفسها، ما تحتاج إلى المحسنات ولا إلى الإضافات أبدا. يجي واحد يقول أنا على الحق الذي عليه فلان، علاه على الذي عليه فلان، واللي عليه فلان الآخر لست معه. يجي يقول الأخ فأنا على الحق اللي عليه الشيخ الألباني، وعلى غير الشيخ الألباني الذي وفق للحق وفق غيره من الأئمة. كلامك يعني أن الحق الذي مع الشيخ بن باز لست معه، وعلاش تدير الإشكالات لعمرك؟ خليها مطلقة كما وردت، قل أنا مع الحق وانتهى الأمر. قل أنا مع الحق، الحق الذي لا يخرج عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. فالذي ينجيك من التلون ومراعاة الرجال، قلت مراعاة الرجال في هذا الأثر ليس المقصود به ما يذكره العلماء من مراعاة الرجال المحمود، هذا من مراعاة الرجال المذموم، من أولئك الذين يسعون لإرضاء الرجال ولو على حساب الحق، ولو على حساب الحق، فيتلون لأجل هذا حتى يكون موقفه على موقف زيد أو عمر من الناس، وما أمرنا بهذا في الحقيقة. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قوله لا يمنعن أحدكم بالفتح مهابة الناس، مهابة الناس، وهذه المهابة قد تكون لأجل سلطان، قد تكون لأجل جاه، قد تكون لأجل علم، قد تكون لاعتبارات كثيرة، يصبح هذا الإنسان مهابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته فقال لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه، ما يقولش أنا ما نقولش لأنه فلان ربما راح نخالفه وإذا خالفته راح يتغشش عليا، يتغشش، يقول يتغشش يغضب، يقول يغضب عليا،
يزعف
كيفاش ما توافقنيش، كيفاش ما توافقنيش. احنا ملي عرفنا هذا الدين ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أننا لسنا مأمورين بموافقة أحد من الخلق عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تعبدنا ربنا به، نحن مأمورون بموافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى معنى الشطر الثاني من كلمة التوحيد، وأن محمد رسول الله، أن تعتقد اعتقادا جازم أن الخير، كل الخير في موافقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وغيره قد توافقه وقد تخالفه، قد توافقه إذا وافق الحق، لأن الحق هو بغيتك وبغية أهل الحق جميعا، وقد تخالفه إذا جانب الصواب. وليس بالضرورة أن تكون هذه المجانبة متعمدة، يعني الإنسان لا يظن به أنه يتقصد مخالفة الحق، لا نظن هذا بعلمائنا ولا بأئمتنا، ناهيك عمن هم أرفع منزلة ودرجة كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورغم ذلك خالفوا، ورغم ذلك خالفوا، يعني خالفوا السنة باجتهاد، خالفوا السنة بتأويل، ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه عنده فصل كامل جمع فيه مخالفات الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يكون بتأويل أو باجتهاد، بتأويل أو باجتهاد. والمجتهد على خير في كل أحواله، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. ولكن غيره ممن تبين له خطأ هذا المجتهد لا يجوز له أن يتبعه على خطأه مهابة له أو إجلالا لقدره ومنزلته، أو يشوف باللي الحق في خلاف قول هذا القائل ويصر على ذلك. كيف عشان نخالف الشيخ؟ يخالف الشرع، معليش، يخالف السنة لا حرج، ولكن يخالف الشيخ هذه كبيرة من الكبائر. هذا مش عند السلفيين، معاذ الله، هذا عند الصوفية. الصوفية اللي هذه عقيدتهم، أما السلفي ما عندوش أعظم من النصوص الشرعية أبدا، ولا يعتقد جواز مخالفة نص من النصوص لأجل زيد أو عمر من الناس. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، هذه قالها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا التلون يصبح سمة من سمات بعض أهل الضلال الذين انحرف منهجهم، عوض أن يجعلوا الأصل هي النصوص الشرعية جعلوا الأصل أقوال الرجال. فإذا قال اليوم قول مثل ما أثر عن الكثير من السلف، لما كان أحدهم يسأل الآخر أن يناقشه أو أن يجادله، يقول أنا لا أريد أن أجعل ديني عرضة للخصومات، يعني إذا غلبتني أتبعك، وغدا إذا غلبتك تتبعني، هذا ما هو منهج أبدا، ولا هو الطريق الذي صار عليه الأولون من سلف هذه الأمة الكرام الذين أمرنا باتباعهم. فهذا معنى قول هذا الإمام الذي طلب الإخوة تعليقا عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما تضمنه من هذه الأصول العظيمة، وأن نكون أتباعا للحق حقا وحقيقة لا غير، أن نكون أتباعا للحق حقا وحقيقة. والحق يعرف بأدلته ويرجع فيه إلى مظانه، الحق في كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا الله عز وجل أمرنا عند الاختلاف وعند التنازع أن نرد الأمر إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن نرد الأمر إلى الأئمة الذين يستنبطون الأحكام ويفرقون بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، هؤلاء الذين أمرنا بالرجوع إليهم كما أمرنا ربنا جل وعلا في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسأل الله جل وعلا أولا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولهذا الطريق واحد يا إخوان، لا يتغير ولا يتبدل، الطريق هو طريق العلم، العلم النافع أن نشغل أنفسنا به دائما وأبدا. وأصل من الأصول ينبغي أن نتنبه له، إن لم نشغل أنفسنا أشغلنا، يعني أشغلنا أهل الباطل، إن لم نشغل أنفسنا بالحق أشغلنا أهل الباطل بسفاسف أمورهم وبخوضهم وقيل وقال، هذه التي يعيشها أبناؤنا وشبابنا هذه الأيام. وأنا كنت نصحت وما زلت أنصح بترك الخوض في هذه المسألة، أتركوها وابتعدوا عنها خلاص. الآن أنا استنفذنا يا صاحبي، إيش حالة سنة سنتين تكلمنا دافعنا رددنا بينا، لا 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 لا. الإصرار باقي. قال له ما عرفتك ولو خرجت من جلدك. تعرفوها قصة هذاك البغدادي والنيسابوري؟ ها؟ قال له واحد كان يجي ضيف عند واحد من بغداد، هو من نيسابور ولا من بغداد، لما يجي عنده يعني الله يبارك مثل خونا رؤوف هكذا كريم ويكرمه إكراما حافلا وكذا وكذا وكذا، وهذاك النيسابوري ذاك من كثرة ما رأى من هذا الإكرام العجيب من هذا البغدادي يبقى يقول له لو كان جي النيسابور شو كيفاش نخلف لك هذا الخير هذا. وكل مرة هذاك النيسابوري هو اللي يجي لبغداد، بغداد العاصمة، خرج لك في النيسانس ويخرج يجي كل مرة يا فيد علي. مرة هذاك البغدادي جابته طريق النيسابور، راح يشري الأضاحي، جابته طريق النيسابور، بدأ يسأل على صاحبه وين يلقاه. بعد شافه في واحد المجمع عندنا مع جماعة من إخوانه جالس في وسطه، وقف هكذا وقف يعني حتى يراه يعرف وين هو، وقف له هكذا هذاك في الحديث ما على بالوش قابل. قال له علو القنوص هو ما عرفنيش كمان يدير القنوص، نحى القنوص وبقى يدير له هذاك يشوف فيه ما على بالوش قابل. زاد قال بالك العباءة هذه غيرتني شوية، نحى العباءة أربعة. زاد نفس الشيء، طلع عليه صاحبه هذا النيسابوري قالوا لو خرجت من جلدك ما عرفت. يعني ما راح لا إكرام ولا هم يحزن. هكذا هؤلاء دير وش حبيت، مودان طايح. المقصود من المخطط هذا قاع هو الإزاحة، والحمد لله رب العالمين المخطط ما نجحش في الحقيقة، والجماعة هادو لم يزاحوا، ما بقى هؤلاء في تخبطهم. جربوا قاع الوسائل، استعملوا الكذب، استعملوا التحريج، استعملوا النميمة، استعملوا كل شيء، حتى الضرب وصلوا، والله الضرب وصلوا بعض إخواننا والله ضربوا لا لشيء إلا لأنهم صدعوا بالحق وثبتوا عليه، صلى الله أن يثبتنا وإياه. فالشاهد يا إخوان اتركوا هذا الأمر هذا واشتغلوا بما ينفعكم، والحمد لله يعني مثل هذه الدروس بين الفينة والأخرى مع إخوانكم ومع طلبة العلم فيكم يعني تخرجنا من هذا البوثقة التي دخلناها رغما عنها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.